أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك أنحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المنيب. قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا. الكلام بعد أن بينا جملة من النقاط المهمة والمقدمات التي أشرنا إليها إلى حقيقة الإمعاد، هل هو جسماني، هل هو بدني، هل هو روحي للروح فقط أم للبدني فقط، أم هو للروح وللبدني معا، مر الكلام بتفاصيل طويلة لعله، وكانت المقدمات ضرورية فلذلك أشرنا إليها. نعود اليوم إلى الكتاب ونعود إلى النص. هنا في هذا المقام صار في مقام العلامة الحلي المقداد السيوري قدس الله سرهما، صار في مقام بيان من الذي يجب أن يعود في المعاد. فلذلك كان في بيان من يعود أو ما يجب إعادته، نقول بأنه ما يجب إعادته على نحوين: إما ما يجب إعادته عقلا وسمعا، وإما ما وجب عوده سمعا ولم يتم الوقوف على عوده عقلا. إذن عندنا قسمين: قسم الأول هو ثبت بأن عودته مهم سمعا عن طريق الآيات والروايات، وأيضا عقلا الدليل العقلي أشار إلى ذلك. والقسم الثاني لا، ما ثبت سمعا ولم يتم الوقوف على إعادته عقلا من الناحية العقلية. جيد، نأتي إلى القسم الأول وهو الذي يجب إعادته عقلا وسمعا، يعني هم أيضا الأدلة القرآنية التي والروائية التي أشارت إلى وجوب عودتهم، وبالإضافة إلى ذلك الدليل العقلي أيضا أشار إلى وجوب العودة. وهؤلاء من هم؟ يمكن أن نبين هذا الدليل بقضية واقعا بدليل التالي. ما هو هذا الدليل؟ نقول بأن الإنسان مثلا له أو عليه عوض. الإنسان عموما إما له عوض أو عليه عوض. الذي نريد أن ندعيه هنا في الباب الحادي عشر بأن الإنسان يبعث وبعثته واجبة عقلا. الآن السمع لعله يأتينا، الآن الكلام في الرجوع عقلا، وقلنا احنا نتكلم الآن في من يجب عودته سمعا وعقلا. هم العقل يحكم بوجوب عودته، وهم السمع والنصوص الآيات والروايات تحكم بعودته. إذن هذا الإنسان الذي له عوض لأنه ظلم من قبل الغير، من قبل الغير يعني من قبل المخلوقات الآخرين كالإنسان، أو عليه عوض أو هو ظلم أحدا لابد أن يعوضه، فهنا إذن يجب بعثته عقلا. الدليل على ذلك ما هو؟ نقول بأنه نشير إلى مقدمة، هذه المقدمة لم تذكر في الدليل في المتن، وهي أن كثيرا من الطاعات التي يستحق لأجلها المكلف ثوابا لا يناسبها أي عوض في هذه النشأة: عبادات، صلاة، صوم، حج، زكاة وما شاكل ذلك. هذه عبادات، وهذه عبادات صاحبها يستحق عوض، يستحق ثوابا، والمفروض أنه في هذه الدنيا لا يمكن أن يحصل على هذه في هذه النشأة في هذه الدنيا لا يمكن أن يحصل على هذا العوض وهذا الثواب. فإذا هنا الذي أزدى إلى البشرية مثلا خيرا كثيرا بحيث أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا لا يكافئه ولا يوازيه أي فعل أي شيء، ففي هذه الحالة راح يكون يستحق العوض على هذا الفعل، وبمقتضى كونه يستحق العوض أيضا لابد وأن يعوض في غير هذه الدنيا، لأنه في هذه. والعكس بالعكس، فيما إذا كان الشخص قد بطش بطشا كبيرا وأثخن في القتل والتكبر والتجبر والذبح وما شاكل ذلك، فإذا هو ويستحيي النساء، يقتل النفس المحترمة، فإذا هنا هذا الشخص عليه عوض. المثال الأول له عوض باعتبار أن له عبادات وله طاعات كبيرة لا يوجد في هذه النشأة في عالم الدنيا ما يعوضه في قبال هذا الثواب، في قبال هذا العمل العظيم لا ما يعوضه من الثواب، أو أن يكون عليه عوض كمن كان تكبر وقتل النفس المحترمة واستحيى النساء وفعل ما فعل في هذه الدنيا، فإذا لا يوجد أيضا في هذه النشأة ما يكون لسلب هذا العوض منه. إذن هؤلاء راح يكون عندنا في هذا المقام يدور الأمر بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول الاقتصار على ما في الدنيا من عوض، وعلمنا بأن الكثير من الممارسات لا يوازيها مثوبة أو لا يوازيها عقوبة بالنسبة إلى الظالم، فإذا هذا هو الاحتمال الأول. إذا هذا يعد ظلما لهذا الإنسان الذي يستحق ولم يعطى استحقاقه بسبب عبادته، أو الذي يستحق العقاب ولم يعطى استحقاقه من العقاب، ففي هذه الحالة في هذه الدنيا يكون هذا الإنسان له عوض أو عليه عوض. فبالتالي لو اقتصرنا على هذه الدنيا ولا يوجد هناك عود ولا يوجد هناك تعويض، هذا الاحتمال لا يمكن قبوله. الاحتمال الثاني وهو أن التحلل من العوض مثوبة كان أو عقوبة، وهذا أولى بأن يكون ظلما. التحلل من عوض، نقول له ليس لك أي عوض، سواء كنت محسنا وتستحق العوض أو كنت ظالما وتستحق العوض من العقاب، نقول نحل لك إن كنت محسنا ونحل لك إن، وهذا أقبح من الفرض الأول. الفرض الأول يعطى ثوابا لكن بمقدار محدود في هذه الدنيا لا يفي، والظالم يعاقب على مقدار محدود لا يفي بظلمه. ففي هذه الحالة في الفرض الثاني لأنه نسقط العقاب للظالم ونسقط الثواب للمحسن، وهذا يكون أكثر قبحا. فهذه الفرضية الثانية أيضا غير مقبولة، لا تبقى لنا إلا الفرضية الثالثة. إذن لا بد في الفرضية الثالثة أن يوفى كل ذي حق حقه، الإنسان المحسن يعطى حقه من الثواب والإنسان المسيء يعطى حقه من العقاب في نشأة غير هذه النشأة الدنيا، لأنه في هذه النشأة الدنيا لا يمكن أن يوفي الإنسان أن يوفي أي شخص لثواب شخص قد فعله في هذه الدنيا. فإذا لا بد من وجود عالم ونشأة أخرى، في هذه النشأة يعود الإنسان إلى 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 الحياة، وبعد ذلك العود يكون هناك ضرورة لبعثته حتى يعطى كل ذي حق حقه. وهذا يمكن أن عرضه من خلال هذا القياس، نقول كل من له عوض باعتبار كونه محسنا أو عليه عوض أو عليه عوض باعتبار كونه مسيئا ذو حق، إذن كل ذي هو ذو حق، هو له حق جيد، وما كان كذلك وكل ذي حق يجب إعطاؤه حقه المناسب. إذن كل من له عوض أو عليه عوض يجب إعطاؤه حقه المناسب، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي. وإذن لا حق مناسب في هذه الدنيا في هذه النشأة، إذن لابد من وجود نشأة أخرى، فكل ما له عوض يعوض وكل ما عليه عوض يؤخذ منه، وهذا هو مقتضى العدالة الإنسانية، وهذا هو الدليل العقلي الذي يبعث فيه الإنسان. قلنا بأنه القسم الأول هو كل من له عوض أو عليه عوض، وهذا من الناحية العقلية. أما من الناحية السمعية فالآيات قد أشارت إلى ذلك بوجوه متعددة وبتعدد أيضا الآيات كذلك، منها قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الزلزلة السابعة والثامنة. في آية أخرى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون، ياسين آية 54. ثم هاي الآية الأخرى التوبة آية 94 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا بشكل واضح الدليل على أنه يجب العود، هم من ناحية العقلية وهم من ناحية السمعية. والناحية العقلية قد بينت بهذا الدليل، أما الناحية السمعية فهناك جملة من الآيات طبعا، وتوجد هناك جملة كبيرة أيضا من الروايات في هذا المجال. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني لا يجب عوده لكن لا يوجد عليه إلا الدليل العقلي على الوجوب. إذن هناك من الموجودات التي تموت لا تستحق عوضا وليس عليها عوض، وذلك مثلا كالحيوانات، أفراد الإنسان من أصحاب طبعا أو أفراد الإنسان من أصحاب النفوس الخالية الساذجة الذين هم واقعا الذين هم ليسوا بلي من النفوس الخالية الساذجة الذي هي لا يخلو لم يصدر منهم ما يستحق به العقوبة ولم يصدر منهم ما يستحق به المثوبة، فلا وجه عقلي لعودتهم. إذن ما لا يجب عوده عقلا، أنا عذرا يمكن كان هناك خطأ في العبارة، نحن قلنا بأنه ما يجب عقلا وسمعا، وما يجب إعادته سمعا لا عقلا، مو عقلا لا سمعا، وهذا هو القسم الثاني الذي نريد أن نتكلم فيه، وما يجب عودته سمعا ولا يجب عودته عقلا. قلنا ما يجب عودته سمعا وعقلا هو من كان له عوض أو عليه عوض، أما الذي لا يكون لا له عوض ولا عليه عوض فالعقل هنا يتوقف، يأتي دور السمع، يقول السمع بأنه الآيات والروايات التي تشير على أنه يجب إرجاعهم، مثل قلنا بأنه الحيوانات مثلا، الإنسان الذي ليس له عوض ولا عليه عوض هنا يتكفل في ذلك الدليل العقلي لإرجاعهم وليس الدليل الشرعي. إذن نحن أمام قضيتين، كل ما له أو عليه عوض يبعث بالدليل العقلي والسمعي، ليس كل ما يبعث له أو عليه عوض إذن يوجد هناك ممن هو يبعث ولا عوض له ولا عوض عليه، وهذا دليله سمعي ليس إلا. إذن بحسب ما أفاده المصنف رحمة الله عليه والشارح قدس سره الشريف إلى هذه الحقيقة، إذن لا شيء من المذكورات له عوض، الإنسان الذي ليس له عوض أو عليه عوض، الحيوانات، وكل ما يبعث له عوض أو عليه عوض لا شيء من المذكورات يبعث، هذا ما يفيد العقل، أما السمع فيكون خلاف ذلك. وقد وردت آيات وروايات في ذلك المجال، منها الأدلة السمعية، قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، هذا هو الدليل العقلي الذي عفوا الدليل السمعي الذي به تبعث هذه الأشياء. فإذا الدواب، الطيور، ما شكل ذلك من الحيوانات وغيرها، هذه المجتمعات أو أحوال الإنسان التي حكم عليها بأنه ليس لها عوض أو ليس عليها عوض، هذه المذكورات وأمثالها تبعث أيضا، ولكن الدليل على بعثتها هو الدليل السمعي وليس الدليل العقلي. جيد، السيد الطبطبائي في الميزان قدس الله نفسه الزكية أيضا سأل، أشار إلى هذه النكتة، قال هل للحيوان غير الإنسان حشر إلى الله تبارك سبحانه كما أن للإنسان حشر؟ ثم ذكر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه قال له حشر، فهل يماثل، لو قلنا بأن له حشرا هل يماثل حشر الإنسان فيحاسب على أعماله وتوزن وينعم بعد ذلك في الجنة أو النار على حسب ما له من التكاليف في الدنيا؟ سؤال لطيف من السيد الطبطبائي، طبعا في مقام الجواب هو يجيب. وهل أيضا سؤال آخر، وهل الرسول المبعوث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مبعوث إلى الحيوانات من نوع نفسه أم إنه إنسان؟ الرسول الذي يبعث للحيوانات هل هو إنسان أيضا أو هو نوع من أنواع الحيوانات كذلك؟ هذا سؤال آخر. طبعا هو صار السيد الطبطبائي في مقام السؤال على الأمر الأول، فقال قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون سورة الأنعام يتكفل الجواب عنه ويقرب منه ويقرب منه قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، إذن هذا دليل على أنهم يبعثون. أما كيفية البعث هذا بحث آخر، هل يبعثون كما يبعث الإنسان؟ لهم نبي من الإنس من الجن من الحيوانات أو ماذا؟ يقول بل يمكن إعمال الدليل العقلي لإثبات هذا النحو من الحشري، بينما الدليل الذي ساقه العلامة والمقداد السيوري للحيوانات دليل سمعي فقط. هنا السيد الطبطبائي في مقام بيان دليل سمعي دليل عقلي لهذا، كيف يثبت لنا الدليل العقلي السيد الطبطبائي؟ وذلك بعد إثبات التكليف للحيوانات، والحيوانات لها تكليف أو ليس لها تكليف، وإنما التكليف مختص بالجن والإنس، لاحظ، وذلك بحسب ما لها من سعة وجود وإدراك وشعور، وبهذا يمكن وصفها بالظلم تارة وبالإحسان أخرى. ومثل هذه المقدمة يمكن استفادتها من قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ويمكن سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يمكن أن نستكشف أن لهذه الحيوانات نوع مجال قليل من التكليف، بدليل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو كان الله تعالى يعامل الناس بظلمهم وبعدله لكانت الدواب وهي الأكثر ظلما أكثر أهلية لعدم البقاء على الأرض، فهي مؤهلة أكثر لنزول العذاب عليها، وذلك لكثرة ظلمها. فإذا كان الحيوان محلا للظلم تارة وللإحسان أخرى فهو مما يجب حشره، وإلا للزم التسوية بين الظالم والمحسن منها من الحيوانات، حيث إن كل منها سيموت ولو بعد حين. وهذا أيضا يستشهد برواية عن أبي ذر إنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عن زاني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتدرون في من انتطحا؟ فقالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. اثنين من الحيوان صار بعضهما يضرب البعض الآخر، يسأل النبي صلى الله عليه وآله: تدرون لماذا يتعاركان؟ لماذا ينطح بعضهما البعض الآخر؟ قالوا: لا ما ندري يا رسول الله. قال: لكن الله تبارك وتعالى يدري، وما دام يدري راح يقضي بينهما. وهذا لعله فيه إشارة إلى وجود تكليف بمقدار فهمها، بمقدار عقلها، بمقدار إدراكها، بمقدار الوجود الذي أضيف إليها من قبل المولى تبارك وتعالى. فمن هنا ما دام أكو تكليف إذن يوجد هناك ظلم له عوض وعليه عوض، فإذن يدخل في القسم الأول، ولا يوجد عندنا قسم ليس له تكليف. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في مقام وما يقول: وأما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامة على اختلاف منهم في كيفيته. أقول العلامة المجلسي: الأخبار الدالة على حشرها عموما وخصوصا وكون بعضها مما يكون في الجنة كثير، سيأتي بعضها في باب الجنة كقوله عليه السلام في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها، ويطأه كل ذي ظلف بظلفها. هاي رواية توجد هناك، هاي الناب والظلف هي حيوانات، وما دام حيوانات إذن هي يشير إنه تنهشه، إذن هذه حيوانات هي تحشر يوم القيامة. وأيضا روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني بإسناده إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة مربوطة يعني وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. أين صاحبه؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. وهنا لابد من الإشارة إلى أمرين: ما هو محط الكلام؟ حيث إن الخبر الأول يشير إلى وجود حيوانات في الآخرة مثل ذات الناب كالأفعى أو الذئب، والبهائم كالبقرة ذات الظلف، ولعل هذا على سبيل المثال للحصر، لعله من باب المثال للحصر، يعني يوجد هناك حيوانات أخرى يشير إلى هذه الخصومة التي هي ذات طرفين، طرفها هنا الناقة المعقولة وصاحبها والخصومة في نشأة أخرى. إذا ما دام في نشأة أخرى إذا يوجد هناك شنو؟ حشر لهذه الحيوانات. وما دام يوجد هناك حشر إذا هذه الحيوانات يوجد عليها دليل، وليس كما قال أو كما أشار العلامة والمقداد السيوري بأنه قسم الإنسان إلى قسمين، والقسم الأول هو الذي له عوض وعليه مو بس الإنسان، حتى الجن له عوض وعليه عوض، والقسم الثاني هو الإنسان الذي ليس له عوض وليس عليه عوض، ومن ضمنها الحيوانات. الآن بشكل واضح هذه الآيات والروايات تشير إلى أن دليل حشرها أيضا يكون دليلا عقليا لا ضير في ذلك. هذا أولا. ثانيا، الموقف منه يقطر رحمة وإنسانية. ليت القوم ممن يدعون الانتساب إليه ثم يفعلون أفعالا تشمئز منها الوحوش الكاسرة يرعون ويعلمون إن أحدا لم يسئ إليها إليه صلوات الله وسلامه عليه كما أساءوا هم إليه في المنطق والمعاملة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. نعم تأثر صلى الله عليه وآله ورق لتلك الناقة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا بحث آخر واقعا يشير إلى هذه المسألة. إذن كيف يكون يترك صاحبها الجمال الأحمال عليها؟ المفروض ينزل الأحمال من هذه الناقة حتى لا يخاصم يوم القيامة، لا تكون هي خصيمه. أي إنسانية هذه نجدها في الدين الإسلامي؟ على كل طبعا توجد هناك أدلة كثيرة في هذا المجال تثبت إنه تعالى صادق يجوز لا يجوز عليه الكذب، فإذا فكل ما أخبر به القرآن فهو حق لا ريب فيه. ومن جملة ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن القرآن في معرض بيان هذا الأصل، وهذا ركن ثابت، ودفعا لما أثير حوله من غبار كان يسوق الأدلة العقلية لإثبات تلك النشأة وذلك اليوم، حيث هناك يستقل العقل بإدراك مقدمات تلك الأدلة. جيد، طبعا الله تبارك وتعالى دليل الحكمة عندنا أيضا يشير، دليل العدل الإلهي يشير إلى أنه لا بد من بعثة، دليل حب البقاء أيضا يشير إلى ذا. هناك جملة من الأدلة العقلية التي من شأنها إثبات أن النشأة الأخرى تكون دار المقر، ولعله الأدلة كثيرة في هذا الأمر. ومنها هذا القياس عندما نقول بأن الله تعالى حكيم، هذا الدليل الأول، دليل الحكمة. ومقتضى حكمته لا واحد من الحكيم يفعل العبث، الله حكيم والحكيم لا يفعل العبث. إذن الله تبارك وتعالى لا يفعل العبث. الصغرى من شأه والأبحاث السابقة التي مر الكلام عليها، والكبرى واضحة. لماذا؟ لأن فعل الحكيم فعلا لا غاية له، والمفروض ما دام لا غاية له ليس وراءه شيء فهو خلف كونه حكيم. وبما أن كل ما عداه تعالى هو فعل له تبارك وتعالى، إذن أفعاله كلها معللة بالغايات، وإلا لكان عابثا، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون عابثا. إذن هذا هو دليل الحكمة. دليل العدالة نقول بأن الله عادل، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم. إذن الله تبارك وتعالى لا يسوي بين الظالم والمظلوم. إذن هذا هم دليل عقلي على أن المعادة واقعا هو لابد وأن يتحقق لكل ظالم ولكل مظلوم مهما كان من الجن أو الإنس أو الحيوان أو النبات أو ما شاكل ذلك. الدليل الثالث اللي هو دليل البقاء نقول حب البقاء فطري، حب البقاء أمر فطري، وكل فطري مطابق لواقع الأمر. إذن حب البقاء مطابق لواقع الأمر، طبعا هذا يحتاج إلى شيء من البيان. نقول بأنه دليل الحب البقاء ودليل الخلود، الإنسان كل موجود يحب البقاء، وهذا أمر فطري، يعني استعداد موجود لكل موجود، لكل موجود، للنبات وللإنسان وللحيوان حتى، وكل فطري مطابق لواقع الأمر. إذن حب البقاء حب الخلود مطابق لواقع الأمر. إذن هناك بقاء، وإما دام هناك بقاء كما هو واضح فالبقاء في نشأة أخرى وليس في هذه النشأة، نشأة الدنيا الصغرى. القياس الآن فإنها ما لا ريب فيه، حب البقاء فطريون، هذا واضح وثابت واقعا وإشارة إليه النصوص والآيات في هذا المقام على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هكذا خلقتم للبقاء لا للفناء. أما الكبرى وهي الفطرة تعني الخلقة، فالله تعالى خلق الإنسان على نحو يجب البقاء فلا بد من البقاء، هذا الإنسان لا بد من يبقى حتى لو لم يكن عليه عوض، حتى لو لم يكن، وإلا لزم الخلل. والأدلة كثيرة في هذا المقام. جيد، نطبق العبارة إن شاء الله حتى إذا كان هناك مجال يمكن أن ننتقل به إلى بحث آخر أو لا. على كل نقول، قال قدس سره الشريف: وكل من له عوض أو عليه عوض. قلنا بأن الناس على قسمين، بأن الموجودات، بعد خلنا نعبر بالموجودات حتى راح نشوف هذا الكلام والدليل هو الذي ساقه العلام الحلي، قال بمعنى العلام الحلي قال وكل من له عوض، كل يعني من الشخص الذي الفرد الذي عمل أعمالا حسنة ويستحق الثواب عليها أو عليه عوض، كل من أساء في هذه الدنيا من كل من الجن أو الإنس أو الحيوانات، كل من أساء فعليه عوض، وهذا العوض في الدنيا أو في الآخرة. قلنا إذا كان في الدنيا فالدنيا إذا كانت لا تسع هذا العوض له أو عليه، له إن كان محسنا وعليه إن كان مسيئا، فلا بد، فلذلك قال يجب بعثه عقلا، يجب بعثه عقلا، جيد جدا. وغيره يجب إعادته سمعا، باعتبار هذا الذي يجب إعادته عقلا وسمعا، أما الثاني يجب إعادته سمعا فقط وليس عقلا. الثاني هو الذي لا عوض له ولا عوض عليه، كما قلنا الناس الذين ليس لهم عوض وليس عليهم عوض، أو الحيوانات هكذا أشار. أقول المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية، الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، هذا القسم الأول. من هؤلاء الذي يجب إعادته عقلا وسمعا؟ أشار المقداد السيوري قال وهو كل من له حق من ثواب فعل أفعالا ترضي الله تبارك وتعالى، عبادات، صلاة وصوم وحج وزكاة ومساعدة الفقراء والمساكين، وفعل ما فعل في هذه الدنيا، ولعله بعض ما أفعاله تكون مرتبطة بعالم الدنيا وهو منتقل إلى عالم الآخرة، مثلا الصدقات الجارية على سبيل الفرض والمثال، صدقات جارية فعلها هذا الإنسان يستحق الثواب عليها أو لا يستحق الثواب؟ أين يكون ثوابه، فقط في هذه الدنيا؟ فقال يجب إعادته عقلا وسمعا، يعني هم الدليل العقلي يثبت وجوب الإعادة والعود والقيامة، والدليل السمعي من الآيات والروايات أيضا تشير إلى وجوب إعادته بالدليل السمعي، كلا الدليلين. من هو هذا القسم الأول الذي أشار إليه بأنه يجب إعادته عقلا وسمعا؟ هو من له عوض أو عليه عوض، وهو كل من له حق من الثواب أو عوض ليصل حقه أو عوض ليصل حقه إليه، هذا القسم الأول. وكل من عليه حق من عقاب، القاتل للنفس المحترم، المعتدي على أعراض الناس، الذي فعل ما فعل في هذه الدنيا بكل يوم وبكل لحظة من الفساد والظلم والقتل والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لا لأخذ وجوب العود لأخذ الحق منه، هذا هو القسم الأول. إذن الله تبارك وتعالى إذا كان القاتل في هذه الدنيا قتل ولم يتعرض لأي عقوبة ومات، المقتول قتل ولم يحصل على أي تعويض، ما حكم هذا الأول وما هو حكم الثاني؟ فإذا لابد أن يكون هناك يوم يعود فيه الناس ليأخذ الظالم عقوبته وليأخذ المظلوم حقه من هذا الظالم، هذا هو القسم الأول. والدليل على ذلك هو وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شو من ذنب هذه المرأة البنت التي تدفن، هذا طبعا من باب المصداق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه ما هو الذنب الذي قتلت من أجله وما هو عوضها، وأمثاله كثير. ففي هذه الحالة لا بد من وجود يوم يقف فيه الجميع بين يدي جبار السماوات والأرض ليعطي كل ذي حق حقه، جيد، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، من باقي الأشخاص إنسانية كانت أو غيرها من الحيوانية، هؤلاء أيضا يجب العود، لكن هذا الوجوب للعود هل هو وجوب عقلي أم أنه وجوب سمعي؟ يقول المقداد السيوري رحمة الله عليه يقول سمعي وليس عقليا. وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، هؤلاء الأشخاص كانوا إنسا ناس عاديين، لكن هذا لا ظالم ولا مظلوم، وعاش في هذه الدنيا بكل سلم وسلام، كانت أو غيرها مثل الحيوانات الإنسية والوحشية، الحيوانات الأهلية أو الدواجن والوحشية، الحيوانات الوحشية أيضا، وذلك يجب إعادتها. إذن وجوب، لكن هذا الوجوب وجوب سمعي أم أنه وجوب عقلي؟ يقول وجوب سمعي لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. إذن هم القرآن يشير إلى هذا، هم أيضا الآيات والروايات تشير إلى هذا الأمر بأنه لا بد يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما من دابة في الأرض، الطائر الذي يطير بجناحيه، أمم، وهؤلاء كلهم ثم إلى ربهم يحشرون. إذن هنا أشار المولى تبارك ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، أيضا آية قرآنية، وهكذا الروايات التي أيضا ذكرناها سابقا بأنها تفيد هذا المعنى بشكل واضح، بأن الحشر لا بد منه، ويكون أيضا إما بدليل عقلي وسمعي وإما بدليل سمعي فقط. وكان هناك رد من السيد الطبطبائي على نظرية كونها سمعية فقط، لا، يمكن أن نثبت أيضا دليل عقلي على وجوب البعث لها. جيد جدا، هذا بالنسبة إلى الأمر الذي وجوب من يجب إعادته. الآن ينتقل إلى موضوع آخر، وهي ما هي مواقف الآخرة. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي. مواقف الآخرة يعني عالم ما بعد الغيب، ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وما شاكل ذلك. إذن هذا الأمر مرتبط أيضا بعالم الآخرة، لكن هذا العالم مرتبط بجانب الغيب، وما دام مرتبط بجانب الغير الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب الإقرار به. في هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله في محله، في الدرس القادم نشير إليه بشيء من التفصيل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.